وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تنطوي عليه من الموضوعات المرتبطة بمختلف شؤون الشخصية الإسلامية، ومن ذلك الشأن المرتبط بإمام العصر عليه السلام، حيث نجد أن الأدعية المتنوعة تطلع بتناول هذا الموضوع وتقدم لنا ذخيرة معرفية في كيفية التعامل مع الإمام المذكور والتهيئ لمباركة الحركة الإصلاحية التي تنتظره لتغيير خارطة المجتمع البشري ووراثة الإسلاميين للأرض كما وعد الله تعالى. ومن جملة الأدعية التي تتناول الموضوع المذكور الدعاء الذي أمرنا أهل البيت عليهم السلام بأن ندعو به في زمن الغيبة، حيث استشهدنا بجملة مقاطع منه بحسب تسلسلها، ومنها المقطع الذي بدأ بالقول: اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة وليك الذي سترته عن خلقك. هذا المقطع سبق أن حدثناك عنه، ولكن ما نستهدف الإشارة إليه الآن هو التسلسل الذي ورد في الدعاء من حيث البدء بالتوسل بالله تعالى أن يثبتنا على دينه، وهو الإيمان الرئيس الذي ينبغي أن نصدر عنه تبعا لأمره تعالى بأنه لا يرتضي لنا غير الإسلام دينا، ثم الالتزام بخطوطه عمليا تبعا للعبارة القائلة: واستعملني بطاعتك، حيث تعني الطاعة الالتزام بمبادئ الدين. ثم بعد التوسل بالثبات على الدين واستعمال الطاعة، التوسل بالله تعالى بأن يلين قلوبنا لولي أمره، حيث أن المرحلة الإيمانية تتلوها الطاعة ثم تتلوها إلامة القلب لولي الأمر عليه السلام، ثم أن المرحلة الثالثة هي الإيمان أو المعرفة للحجة أو إمام العصر عليه السلام. وقد تسأل عن النكتة الكامنة وراء التوسل بإلامة القلب أولا، ثم بالعبارة المتوسلة بالله تعالى أن يعافينا مما امتحن به عباده، ثم الثبات على طاعة إمام العصر عليه السلام. هذه المراحل الثلاث: إلانة القلب، المعافاة من الامتحان، الثبات على طاعة إمام العصر، تدلنا بوضوح على الخطوات. نقول هذه المراحل تنطوي بدورها على جملة نكات هي أن ليونة القلب تعني التعاطف مع الموضوع، بصفة أن التعاطف الوجداني يدفع الشخصية إلى مزيد من الإيمان بالموضوع، وهو طاعة الإمام عليه السلام. وهذا ما عبرت الجملة التالية عنه، وهي: ثبتني على طاعة وليك. ولكن الثبات المذكور يتوقف على المعافاة من العوارض التي تعترض الشخصية أحيانا وتحتجزها عن السير إلى الأمام كالفتنة والشبهة والانحراف وما إليها من الإيحاءات الشريرة. إذن هذه المقدمات التي ذكرناها أو بالأحرى ذكرها الدعاء جاءت تتويجا لفقرة لاحقة هي قوله عليه السلام الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر إلى آخره. طبيعيا ثبت عبارات لاحقة تشكل امتدادا لما لاحظناه الآن، ولكن ما نعتزم الإشارة إليه هو ظاهرة الستر أو الغيبة وفلسفتها التي تعمد الدعاء عدم الكشف عنها، وأوضح خلال العبارات التي لاحظناها ونلاحظها فيما بعد إن شاء الله، أوضح بأن الأمر هو مرتبط بحكمة الله وبما تتطلبه المصلحة من عدم تحديد الزمن. والسؤال الجديد هو ما هي الظواهر التي طرحها الدعاء في التعبير عن الموضوع المذكور، أي غيابه عليه السلام وإبهام ظهوره. إن الظاهرة الأولى من النكات التي نعتزم أن نحدثك عنها هي ظاهرة الستر، حيث قال الدعاء وبإذنك غاب عن بريتك. ثم الظاهرة الثانية وهي وأمرك ينتظر. إن هاتين الظاهرتين تظلان محفوفتين بالإبهام تماما، أي ظاهرة غيابه عليه السلام ثم ظاهرة ظهوره. ومن الواضح أن غيابه وظهوره هو الموضوع الشامل الذي يرتبط بما نحن فيه، أي بوظيفتنا حيال إمام العصر عليه السلام من حيث العمل بما هو مرسوم للشخصية الإسلامية المنتظرة. لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن الوظيفة الإسلامية لعملية الانتظار ينبغي أن لا تتجاوز نطاق الإيمان بالغيب، وهذا ما أوضحته العبارتان المتقدمتان المشيرة أولاهما إلى أنه عليه السلام بإذن الله غاب وأنه عليه السلام ينتظر أمره. إذن الغياب والظهور كلاهما بأمر من الله تعالى. هذه الحقائق مع وضوحها تظل موضع تأكيد بالغ المدى، وذلك لأسباب سيوضحها الدعاء نفسه حينما يحدثنا عن صلاح وعن علم الله تعالى وما إلى ذلك. من هنا فإن الأهمية الكبيرة لهذا المقطع من الدعاء تتمثل في ضرورة الصمت وعدم التنقيب أو البحث عن فلسفة الغياب وفلسفة الظهور وفلسفة الانتظار. المهم هو أن نذكر أنفسنا بضرورة أن نسلم أمرنا إلى الله تعالى بالنسبة إلى مطلق الأمور، ومنها فلسفة الغياب وفلسفة الظهور وفلسفة الانتظار، ومن ثم التوسل بالله تعالى كما ورد في الدعاء أن لا يمتحننا بما امتحن به خلقه، وهو الامتحان الذي لا يستطيع تجاوزه المنحرفون عن مبادئ الله ومبادئ الرسول صلى الله عليه وآله ومبادئ المعصومين عليهم السلام، فيما نتوسل به تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.